الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في كلام العلامة القيم رحمة الله عليه الاعتراضات التي اعترض بها المعترضون في تأويل آية المائدة فيما يتعلق بقبول شهادة الكافرين على المسلمين في السفر إذا دعت الضرورة لذلك. وقد أورد العلامة القيم رحمة الله عليه عدة اعتراضات اعترضوا بها ثم قام بردها. قال رحمه الله: ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة، فنقول: أما قولكم إنها تتضمن شهادة الكافر ولا شهادة له، أي آية المائدة تتضمن شهادة الكافر ولا شهادة له، قلنا: كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة وهم يجيزون شهادة الكافر في كل شيء بعضهم على بعض؟ لم يجيزون شهادة الكافر الكفار بعضهم على بعض، فكيف يدعون مثل هذه الدعوة وأن الكافر لا تقبل له شهادة أي مطلقا؟ أم كيف يقول أصحاب مالك وهم يجيزون شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم وليس ذلك في القرآن؟ وهذا شيء عجيب، لم يجيزوا أجازوا هذه الشهادة التي لا ذكر لها في القرآن ومنعوا من الشهادة التي لها ذكر في القرآن. قال: أم كيف يقول أصحاب مالك وهم يجيزون شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم وليس ذلك في القرآن؟ فهل أجازوا شهادة كافرين في الوصية في السفر حيث لا يوجد مسلم وهو في القرآن وقد حكى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ومن خالف الحجة تناقض في قوله وفي آرائه، ومن قاد للحجة فإنه يسلم من التناقض والاختلاف؟ قال: أم كيف يقول أصحاب الشافعي وهم يرون نص الشافعي صريحا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا به ودعوا قولي، وهذا في الحديث فكيف بالآية؟ فموافق مذهب الشافعي، فكما يقال أنه إذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي، فهكذا يقال في الآية، في الآية أعني أن الشافعي إذا أفتى بفتوى خلاف الآية لأنه لم يتفطن لمدلولها، فما دلت عليه الآية هو مذهب الإمام الشافعي. قال: وفي لفظ: فأنا أذهب إليه، وفي لفظ: فاضربوا بقولي أرض الحائط، وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به نص كتاب الله وعمل به الصحابة رضي الله عنهم. وقولكم: الشاهدان لا يحبسان، ليس المراد هنا السجن، تحبسونه من بعد الصلاة. قال: وقولكم الشاهدان لا يحبسان، ليس المراد هنا السجن الذي يعاقب به أهل الجرائم، وإنما المراد به إمساكهما لليمين بعد الصلاة، كما يقال: فلان يصبر لليمين، أي يمسك لها. وفي الحديث: لا تصبر يمين، نعم، لا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. وقولكم يتضمن قال: وقولكم يتضمن تحريف الشاهدين، والشاهد لا يحلف، هذه من جملة الاعتراضات. فمن أين لكم أن مثل هذا الشاهد الذي شهادته بدل عن شهادة المسلم للضرورة لا يحلف؟ فأي كتاب أم آية فأي كتاب أم أي سنة جاءت بذلك؟ وقد حلف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع، وذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الرواية عنه. وقد تقدم الكلام في تحريف الشهود المسلمين إذا ارتاب فيهم الحاكم، وعرفنا أن الأصل في الشهود أنهم لا يحلفون إلا إذا حصلت ريبة، فلا بأس بتحريفهم، وقد ذهب إلى هذا الجماعة من أهل العلم. قال: وقد تقدم الكلام في تحريف الشهود المسلمين إذا ارتاب فيهم الحاكم، ومن ذهب إليه من السلف وقضاة العدل. وقولكم فيه شهادة المدعين لأنفسهم وهم الأولياء أصحاب الحق، قال وقولكم فيه شهادة المدعي لأنفسهم والحكم لهم بمجرد دعواهم ليس بصحيح، فإن الله سبحانه جعل الأيمان لهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فشرع لهم أن يحلف ويستحق، كما شرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلفوا ويستحقوا دم وليهم لظهور اللوث، فكانت اليمين لقوتها بظهور اللوث في الموضعين، وليس هذا من باب شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائم مقام الشهادة لقوة جانبه. وهذا ظاهر، فإنه لما حصلت الخيانة من جهة الكفار الذين شهدوا على الوصية قوي جانب الأولياء، أولياء الميت، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام اليمين في جانبهم، وهكذا دلت الآية على ذلك أن اليمين في جانبهم لأن جانبهم قد قوي بتلك التهمة وحصل اللوث، فلا إشكال في كون اليمين في جانبهم ويستحقون الحق بهذه اليمين. قال كما حكم صلى الله عليه وسلم للمدعي بيمينه لما قوي جانبه بالشاهد الواحد، فحكم الشاهد واليمين وجعل اليمين في جانب مدعي الحق، وهكذا ها هنا. قال فقوة جانب هؤلاء بظهور خيانة الوصيين كقوة جانب المدعي بالشاهد، وقوة جانبه بنكول خصمه، وقوة جانبه باللوث، وقوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع وغير ذلك، فهذا محض العدل ومقتضى أصول الشرع وموجب القياس الصحيح. قال وقولكم إن هذا يتضمن القسامة في الأموال، قلنا نعم لعمر الله، وهي أولى بالقبول من القسامة في الدماء، ولا سيما مع ظهور اللوث، وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوة بالدم وظهوره في صحة الدعوة بالمال، وهل في القياس أصح من هذا؟ وصدق رحمه الله، ما في فرق، وإن كانت الأيمان تختلف في البابين، ففي الأموال يكتفى بيمين صاحب الحق المدعي ولا يحتاج إلى 50 يمين، أما في الدماء فالأمر أشد من ذلك. قال وقد ذكر أصحاب مالك القسام في الأموال، وذلك فيما إذا أغار قوم على بيت رجل أخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه، ولكن علم أنهم أغاروا وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن ناقشون القول قول المنتهب مع يمينه، المنتهب مع يمينه هذا خطأ، كلام هؤلاء خلاف الصواب، وقال مطرف وابن كنان وابن حبيب القول قول المنهوب منه مع يمينه، وهذا هو المذهب الصحيح، أما المذهب الأول مذهب خاطئ. وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب القول قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه، لابد أن يكون يشبه الحق، لكن لو أغار قوم على شخص والناس يشاهدون الإغارة ولا يشاهدون المنهوب، وهذا الشخص من الفقراء أو من المتوسطين في الحال، ثم ادعى عليهم ما لا يملك إلا كبار التجار وكبار الأثرياء، وأنهم أخذوا من بيته طنا من الذهب مثلا، نعم، وهو لو باع ما تحته وما فوقه وباع نفسه مع أولاده ما يصل إلى هذا المبلغ، فمثلا هذه الدعوة لا تقبل، لكن لو كانت تشبه الحق فالقول قوله معه يمينه. قال وقد تقدم ذلك وذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام، وحكينا كلامه رحمه الله، ولا يستريب عالم أن اعتبار اللوث في الأموال التي تباح بالبدل أولى منه في الدماء التي لا تباح به، فإن قيل فالدماء يحتاط لها قيل نعم، وهذا الاحتياط لم يمنع القول بالقسامة فيها، وإن استحق بها دم المقسم عليه، ثم إن الموجبين للدية في القسامة حقيقة قولي من القسامة على المال والقتل، هذا من لا يرى القصاص في القسامة، فالقسامة عندهم مرجعها إلى المال، من قال أنهم يحلفون ويستحقون الدية، أي أولياء الدم يحلفون ويستحقون الدية ولا يقاصص في القسامة، وأدى ذلك أن القسامة في الدماء أنه ما في أن القسامة حقيقتها في الأموال ما هي في الدماء، ثم إن الموجب للدية في القسامة حقيقة قولي من القسامة على المال والقاد طريق لوجوبه، فهكذا القسامة هنا على مال كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدماء وأبينه. فظهر أن القول بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا معدل عنه نصا وقياسا ومصلحة، وبالله التوفيق. وهذه إجابات حسنة جميلة مسددة رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.